الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني من المنظومة الزعقرية في علم مصطلح الحديث. قال رحمه الله: علم الحديث شأنه رفيع لا يبتغيه مسرف وضيع. هذا شروع في ذكر فضيلة أهل الحديث. وقد صنف الخطيب البغدادي رحمه الله كتاب شرف أصحاب الحديث، فأصحاب الحديث شأنهم عظيم. دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنضارة وأخبر عن ظهورهم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال البخاري: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. فهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم حراس العقيدة والملة، حفظ الله عز وجل بهم القرآن والسنة لفظا ومعنى ورسما ومبنى. فيقول: علم الحديث، لأن العلوم كثيرة، علم العربية، علم المصطلح، علم الفقه، لكن علم الحديث هو أصل، إذ أن الفقه المبني على غير الحديث ربما قام على الرأي فكان فاسدا كاسدا، بينما الفقه المبني على الحديث تجد فيه الثبات. شأنه رفيع، أي عند الله عز وجل ثم عند الصالحين أهل العلم. ولذلك رحل من أجل تحصيله العلماء في البلدان شرقا وغربا. لو كان شأنه ليس بهذه المنزلة ما أفنوا أعمارهم في الرحلة من بلدة إلى بلدة، ربما من أجل حديث، دعك من أجل كتابة أو من أجل صحيفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، دليل على أن الحديث يتلقى من أفواه الرجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الجنة، دليل على الرحلة. وقد ضرب موسى عليه السلام أروع الأمثلة في هذا الباب، فقد سافر إلى مجمع البحرين مع أنه نبي كريم للقيا خضر عليه السلام وليتعلم منه مما علمه الله سبحانه وتعالى، ولم يطلع عليه موسى عليه السلام. وشرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. علم الفيزياء شرفه بشرف ما يتعلم، كيف يتعلم يكون كهربائي، كيف يتعلم يكون يعني مهندس ونحو هذا. علم الحجامة، علم الطب، كل علم شرفه بشرف معلومه، منزلته بتلك المنزلة. لكن علم الحديث شرفه بشرف معلومه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه ومعرفة ذلك. لا يبتغيه مسرف وضيع، أي لا يطلبه ولا يريده مسرف مضيع. وضيع حقير. وقد قال السلف في هذا ما روي عن الزهري: علم الحديث يحبه ذكور الرجال ويبغضه مؤنثوهم وفي بعضها مخنثوهم، أي أصحاب التكسرات والأحوال السيئات. وأهله من أشرف الأقوام، فضلهم ربي على الأنام. كما أن علم الحديث منزلته عالية، درجته رفيعة، كذلك أهله من أشرف الأقوام، لأن شرفهم بشرفه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والطعن فيهم مذمة ونقيصة، وحبهم إيمان وإحسان كما هو معلوم في موطنه. فأهله أهل الحديث هم حراس العقيدة ودعاة الأمة، والمراد بأهله العاملون به المعظمون له. فضلهم ربي، أي منحهم الله هذه البشارة. وقيل في قول الله عز وجل: السائحون، بأنهم طلاب الحديث، طلاب علم الحديث على الأنام. وأعلاهم منزل الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلى أهل الحديث منزله. فهذه الأحاديث التي نقرأها وندعو إليها والعمل بها إنما هي صادرة من قوله وفعله وتقريره واعتقاده وهمه وغير ذلك. ثم لا يقول قائل أين القرآن؟ أهل الحديث هم من أشد الناس تعظيما للقرآن، وهم يعملون بالقرآن، لأن الله عز وجل أمرنا بالأخذ بالحديث، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم إلى غير ذلك. لكن هذا الباب باب علم الحديث، وباب علم القرآن التفسير. قد نقلوا، أي من شأنهم قد نقلوا الحديث والأخبار وحفظوا التنزيل والآثار، أي من شأن أهل الحديث وحفاظه وطلابه أنهم نقلوا الحديث المتأخر عن المتقدم بأسانيده، وحرصوا على نقل الثابت منه، وتمييز ما لا يثبت، واعتنوا بالإسناد، حتى قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين. وقيل لبعضهم: حدثنا بغير إسناد، قال: اصعد البيت بغير سلم. وقال بعضهم: كل حديث ليس له إسناد خل وبقل، لأن الخل مع البقل لا طعم ولا رائحة. فهكذا الحديث الذي يجرد عن الأسانيد، ولو ترك هذا الأمر على عواهنه لصار ديننا كدين اليهود والنصارى، قال موسى قال عيسى، وستجد هذه الأمة قال محمد، قال محمد من الذي نقل هذا القول؟ قد ينقله رافضي كذاب، أو باطني زنديق، أو صوفي غالي جاهل. فإذا لابد أن نعرف رواة الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فإذا وجدنا في السند مثل ابن لهيعة مع أنه إمام في السنة، قيل هذا حديث ضعيف. وإذا وجدنا في السند مثل المصلوب، قلنا هذا حديث مكذوب. وإذا وجدنا في السند مثل الحارث الأعور، قلنا هذا حديث مطرح. وإذا وجدنا أن الحديث ينتهي إلى سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا حديث مرسل ليس بمتصل. فإذا شأن هذا العلم عظيم. قد نقلوا الحديث والأخبار. بعض أهل العلم يفرق بين الحديث والأخبار، يقول: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأخبار ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن هذا الباب واحد، الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، أيضا يطلق عليه الخبر. وحفظ التنزيل القرآن وما في بابه من السنة كله وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإن كان القرآن قد حفظ رسمه بفضل الله ثم أهل الحديث، أليس عثمان بن عفان وقبل ذلك أبو بكر وعمر هم ذروة أهل الحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى. فقد جمع الصحابة القرآن وحافظوا رسمه، ثم جاء المبتدع وأولوه وحرفوه، من الذي حفظ معناه؟ أهل الحديث حقا، أهل السنة صدقا. والآثار التنزيل، لأنه منزل من عند الله تنزيلا من الرحمن الرحيم. والآثار، الآثار قد تطلق على المرويات عن الصحابة والتابعين، كما هو قول كثير من المتأخرين، يقولون الخبر والأثر والحديث والأثر، لكن عند المحققة كلها آثار. ومن هذا الباب كتابي الطحاوي، شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار، يشعر أنه لا يفرق بين هذه المرويات، كلها تسمى آثار. وهكذا كتاب السنن الآثار للطبراني رحمه الله ونحو ذلك. منهم ذو التجديد والتسديد، هم أولياء الله بالتأكيد. هذه مسألة أخرى، لا يمكن أن يوجد مجدد للدين من أهل البدع، ولا يمكن أن يكون في أهل البدع صديقون أبدا، لا يكون المجدد إلا من أهل السنة والجماعة، ولا يكون الصديق إلا من أهل السنة والجماعة. إذ لو جوزنا الصديقية في أهل البدع جوزنا البدع، ولو جوزنا التجديد في أهل البدع جوزنا البدع. كيف يجدده مبتدع؟ أيش يجدد؟ إن كان معتزليا يجدد دين واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد بن باب وبشر المريسي ومن في بابهم، إن كان جهميا يجدد دين الجعد بن درهم والجهم بن صفوان، إن كان رافضيا يجدد دين بن سبع، إن كان صوفيا يجدد دين الحلاق الحلاج أقصد، إن كان أشعريا يجدد دين ابن كلاب، إن كان حزبيا يجدد الدين الذي جاء به حسن البنا وسيد قطب. إذن لا يكون المبتدع مجددا أبدا، ولا يكون صديقا أبدا. هذه من خصائص أهل الحديث. منهم أي من أهل الحديث ذو أي أصحاب التجديد لدين الله، لأن الله عز وجل يبعث على كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. والتسديد أصحاب السداد في أقوالهم وأفعالهم، لأن أفعالهم وأقوالهم صادرة عن ماذا يا أخوة؟ عن الكتاب والسنة، وهذا هو السداد بعينه. هم أولياء الله، ذروة الأولياء، الله ولي الذين آمنوا. في أهل الحديث يدخلون في آيات الولاية دخولا أوليا، كل فضيلة للأمة يدخل فيها أهل الحديث دخولا أوليا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، يدخل فيها أهل الحديث دخولا أوليا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدخل فيها أهل الحديث دخولا أوليا. لا تزال طائفة من أمتي أهل الحديث دخولا أوليا. إن ولي الله، إذن أهل الحديث هم أولياء الله. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله، يدخل في أهل الحديث دخولا أوليا. وهكذا هم أولياء الله لأنهم عملوا الفرائض وحافظوا على النوافل وتزودوا منها. ولذلك من عقيدتهم ودينهم أنهم يعملون بعلمهم. هم أولياء الله بالتأكيد، أمر لا شك ولا إشكال فيه. نكتفي بهذا والحمد لله. لكن احفظوا يا أخوة، احفظوا احفظوا، بارك الله فيكم. إياكم والكسل. لو لم يكن إلا مثل هذه الأبيات فضائل أهل الحديث، استطيع أحفظها أني أحفظها أنا قبلكم، لكن سأحاول إن شاء الله.